الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامجكم تفسير وتأويل. يأتي هذا البرنامج وتأتي هذه الحلقات تحت عنوان عريض، موضوع كبير، آيات الصيام. أرحبوا في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريف. أهلا بكم،
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذا حيا الله شيخنا، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، حياكم الله عبر الشاشات الناقلة المشكورة لهذا البرنامج. وقف بين الحديث عند قول الله عز وجل آيات معدودات، لما نكمل الحديث
أيام
في هذه
معدودات.
أيام معدودات عفوا، ولما نكمل بعد الحديث في شأنها، تأذن لي شيخي أذكر من يستمع إلينا ويشاهدنا الآن بهذه الآية: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله جل وعلا أياما معدودات، من ينظر إليها يخرج ربما بدلالات عظيمة جدا من التيسير ومن الانشراح ومن الحفز، حفز النفوس لاهتبال هذا الوقت اليسير الذي ورد في صدر هذه الآية. ما التوجيه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لقول الله عز وجل أيام المعدودات، فيه إشارة إلى قلة هذه الأيام، وأن هذه الأيام تعد وتحصى، وإحصاؤها في ذلك يسير، وذلك ظاهر حتى من جهة اللغة في قول الله عز وجل أيام المعدودات. المعدودات وفي من جمع المؤنث السالم، وهي من جمع القلة، يعني إشارة إلى أن هذه الأشياء وهذه الأيام قليلة وهي معدودة ومحصاة. ويؤكد ذلك ويعضده أن الله عز وجل قال في بعد ذلك: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل أراد بهذه الأمة حينما شرع هذا التشريع اليسر بالأمة، فلم يشدد عليها، فلم يجعل الصيام سرمدا، ولم يجعل أيضا الصيام ليلا ونهارا، وإنما جعله نبي الله عز وجل نهارا فقط، وذلك من باب التيسير والشفقة والرحمة بهذه الأمة حتى يتحقق لها الأجر الكثير بالعمل القليل. هذه القلة المذكورة في هذه الآية في قول الله عز وجل أياما معدودات، هذه الأيام المضبوطة فسرت فيما بعد ذلك في قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فذلك أيضا هو تفسير لهذه الأيام التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع. التقليل في هذه الآية هو إشارة للرحمة واللطف، وكذلك تحفيز للمكلفين أن يقبلوا على ذلك العمل، وأن الله عز وجل ما أراد بهم كلفة ومشقة، وإنما أراد بهم تيسيرا. الضبط لهذا العدد في قول الله عز وجل أياما معدودات، هذا الضبط مرده في ذلك إلى الشرع، وليس للإنسان أن يصوم أياما ثم يقول إني صمت أياما ومن أي شهر ومن أي من أي من أي أسبوع، مفرقة مجتمعة فرادا أو سردا، ثم يقول إني صمت أياما معدودات. من فعل هذا يقال بأنه قد أتى بالأيام المعدودات، ولكن الله سبحانه وتعالى حسم هذا الأمر في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذه الأيام المعدودة هي شهر رمضان، كما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل في الآية التالية. لهذا نقول هذه الأيام إنما هي منضبطة بضبط، والشارع قد ضبطها بأحوال، من ذلك طلوع الهلال، وكذلك الأمارات والبينات التي تدل على دخول الشهر، وكذلك أيضا انصرامها.
ذكرتم في آخر اللقاء الماضي حديثا عن الأيام المعدودات من حيث حصرها ومن حيث أيضا تعدادها، إذن لأن ينطلق الحديث هنا في صدر هذا اللقاء إلى مسائل مهمة يسأل عنها الناس، وربما أيضا يستشكلها من يريد الوقوف على الشهر من حيث دخوله وخروجه، فكيف هو من حيث ثبوت الدخول من حيث الشهادة أو الرؤية؟
بالنسبة للأيام وكذلك عدها في هذه الآية في قول الله عز وجل أياما معدودات، هذا العدد موكول إلى الشرع، وفسره بعد ذلك على ما تقدم الإشارة إليه، كما في قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وشهر رمضان وخبر المبتدأ محذوف، تقديره في ذلك هي، يعني تلك الأيام الماضية، أياما معدودات، تقديرها تقدير المبتدأ هنا هي، أي تلك الأيام، شهر رمضان الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن. فمردها ليس للإنسان، يعني ليس للإنسان أن يقول مثلا صوم 7 أيام، 10 أيام، 15 يوما، 20 يوما، هذه أيام معدودة يصوم الإنسان كيفما اتفق، فتنطبق عليه هذه الآية. نقول الآية قد حصرت تلك في شهر رمضان، فكيف يثبت دخول الشهر؟ نقول لا يختلف العلماء عليهم رحمة الله على أن الصيام الفرض الذي أوجبه الله عز وجل في هذه الآية على أن المراد بذلك هو صيام رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام. فكيف نضبط دخول الشهر وانصرامه؟ نقول مرده إلى الهلال، لأن التقييم وكذلك أيضا التاريخ الشرعي في هذا الذي عمل به النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحكام الشرعية، منها ما يتعلق في الزكاة، في حول الحول في الزكاة، ومنها ما يتعلق أيضا في مواسم الحج، ومنها ما يتعلق أيضا في رمضان، لأنه معتمد في الرؤية، رؤية الهلال. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا الحديث إشارة إلى أن الصيام يبتدأ فيه برؤية الهلال ويخرج منه برؤية هلال، ولكن الضوابط ييسر فيها في أبواب دخول رمضان عن خلاف مسألة الخروج. لهذا يتفق العلماء عليهم رحمة الله على أن الأشهر دخولها لا يكون إلا بشاهدين، وإنما يختلفون في دخول رمضان خاصة. وقد حكى الإجماع على هذا جماعة من العلماء كالترمذي وكذلك ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم على أن العلماء يتفقون على أن الأشهر لا تدخل إلا بشاهدين، وذلك بأشهر الفطر في 11 شهرا بخلاف شهر الصوم، فقد وقع في ذلك خلاف عند العلماء. وهذا الخلاف هو مبني على الأحاديث الواردة في هذا في الترخيص بالشاهد الواحد، إذا جاء شاهد واحد عادل ثم قال إني رأيت الهلال، فهل له في ذلك، فهل الحجة تقوم برؤيته تلك ويجب أن يصوم الناس أم لا؟ هذه المسألة من مواضع الخلاف عند العلماء، وفي هذه المسألة عدة أقوال، فيها ثلاثة أقوال، وقد ذهب الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في أحد قوليه إلى أنه يؤخذ برؤيته الشاهد الواحد، ولهما قولان أيضا آخران إلى أنه لا يؤخذ إلا بشاهدين كسائر الأشهر. وليحب حنيفة رحمه الله في هذه المسألة أنه يفرق بين الصحو والغيم، قال إذا كان صحوا فإنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة من استفاض فيه العدالة من العدد الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأما إذا كان غيما فيقبل في ذلك شهادة العدل الواحد على الأحاديث الواردة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل شهادة شاهد واحد في دخول رمضان، والاختلاف بين الدخول والخروج، لماذا يقبل في دخول رمضان بشاهد واحد ولا يقبل بخروجه بشاهد واحد؟ نقول لأن الأصل في دخول رمضان هو بقاء رمضان، فلا يتحول إليه إلا بيقين قطعي، وبالنسبة للشاهد الواحد ليس يقينا قطعيا، وإن كان غلب الظن. وأما بالنسبة لدخول رمضان فنقول في ذلك إن الشريعة تتشوف إلى دخول رمضان، ولأنه تحول من زمن مفضول وهو شعبان إلى زمن فاضل فهو رمضان، فكان قرينة إلى دخوله إلى دخول رمضان. وقد جاء ذلك في جملة من الأحاديث، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر فيما يرويه سالم عن عبد الله بن عمر أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، كما جاء عند أبي داود وغيره. وكذلك أيضا جاء في حديث الحسين بن الحارث كما جاء عند أبي داود عليه رضوان الله تعالى، أيضا بنحو حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد، وكذلك عند أبي داود في الأعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فشهد أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال: فصامه وأمر الناس بصيامه. في هذا إشارة إلى أن دخول رمضان يكون بالشاهد الواحد العدل، إذا صحت عدالته وعرفت فإنه يصوم ذلك الرجل، وكذلك تصوم الأمة بشهادته تلك، هذا في دخول الشهر لا في رؤية هلال شوال. به الألم أن دخول الشهر أصلا لا يكون إلا برؤية الهلال، لا يكون إلا برؤية الهلال. وضابط ذلك وحده وفسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في حال عدم الرؤية قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فاقدروا له. والقدر هنا على معنيين في كلام العلماء، منهم من قال فضيقوا عليه، ومنهم من قال في هذا فاقدروا له يعني من جهة العد والحساب، ومنهم من قال في قول في التضييق لو قدر في السرد يعني ضيق، فقدر عليه رزقه يعني التضييق، يعني مراد بهذا أنه يضيق على شعبان في ذلك أن يكون 29 فيبادر بالصيام، هذا على قول بعضهم. ومنهم من يقول فقدر له يعني العدد، يعني فأكمل عدة الشعبان 30 كما جاء في بعض الروايات. فإن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في قوله فاقدروا له جاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له 30. وجاء عند البخاري رحمه الله أيضا في كتابه الصحيح من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا العدة 30. وجاء أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث سعيد المسيب عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصوموا 30 يوما. وفيها اختلاف أيضا حتى في التضييق في قوله فاقدروا له حتى في باب التضييق، منهم من قال فاقدروا له اقدروا لرمضان ضيقوا على رمضان أم ضيقوا على شعبان. ويقع هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية عند الفقهاء في حال ورود يوم الغيم، وهذه من المسائل المهمة التي تحتاج أيضا إلى طرح وبسط. ولكن نقول إن العلماء عليهم رحمة الله شددوا في مسائل منها تقدم رمضان بيوم أو يومين، منها ما يتعلق بصوم يوم الشك عمدا في حال عدم ورود الغيم وغير ذلك من المسائل.
بالنسبة لقضية تقدم شعبان قبل أن نأتي إلى صيام يوم الشك وصيام يوم العيد كونهما يحدان هذا الشهر الكريم بالإضافة إلى صيام يوم الغيم، بعض الناس تعود أن يصوم صياما دائما، إما أن يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الأيام بيض أو يتعاهد ربما هذا الشهر بالذات بالصيام لكونه عليه السلام كان يتعاهده، وجاء بعض الروايات أنه صام يعني أغلبه عليه الصلاة والسلام. ما القول في شأن من يتقدم رمضان بيوم أو يومين؟
وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهم عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم صيام يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. النهي هنا في قول لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين هذا ما يسمى بالتحري. التحري أن يتحرى الإنسان دخول رمضان يقول أسبقه بيوم أو يومين بحيث لو رأى الناس الهلال أو لم يروا أنا قد ضمنت دخول رمضان وأنا صائم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا في هذا حتى لا يختلط الفريضة الزمانية بزمان آخر، لأن الزمان لرمضان محدود كالصلاة كما في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك أيضا في رمضان في قول الله عز وجل أيام معدودات، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا هذه الأيام محدودة ومنضبطة، ضبطها الشارع بمبتدأ ومنتهى، والمبتدأ والمنتهى هنا في ذلك قد ضبط برؤية الهلال، وما كان قبل ذلك ليس من رمضان، فليس للإنسان أن يدخله فيه. كالشخص الذي يتحرى مثلا في جانب الصلاة فيقول إني أتحرى دخول الصلاة، هل دخل الوقت أو لم يدخل؟ علي أن أكبر للصلاة ثم أبقى طويلا في الصلاة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة أو نحو ذلك، ثم أضمن في ذلك أني قد دخلت في وقتي في وقت الصلاة. نقول لا شك أن هذا هو إدخال للعبادة في غير موضعها، في موضع العبادة هو الزمان، كما أنها ضبطت من جهة الفعل، ضبطت من جهة الزمان. لهذا نقول إن رؤية الهلال ابتداء دخول الشهر وكذلك في انتهائه هي شبيهة بالتكبير والتسليم بالنسبة للصلاة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا ضابط لها، لماذا؟ حتى لا يدخل في الصلاة شيء مما سبق منها ومما جاء بعد ذلك، وإن كانت أذكارا وعبادات قبل ذلك فإنه يسبق الصلاة من الإقامة كذلك الأذان من تسوية الصفوف من السواك وغير ذلك من الأفعال والأقوال الشرعية التي دل عليها الدليل. فجاء بالتكبير قطعا لما كان قبلها ولو كان عبادة حتى لا يدخل فيها، وجاء بالتسليم ولو كان بعدها من العبادة من الاستغفار والتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد وغير ذلك من أفعال الصلاة حسما حتى لا يدخل فيها غيرها. كذلك أيضا في أبواب صيام رمضان حسمت بالدقة في هذا في دخول الشهر وانصرامه حتى تقع العبادة على ما أراد الله. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حصر رمضان بنهيين. النهي السابق هو نهي النهي عن صيام يوم الشك، والنهي اللاحق هو النهي عن صيام يوم العيد. وهذان النهيان لا يلحق النهي فيما قبل ذلك، لهذا من أراد أن يصوم قبل شعب قبل رمضان بثلاثة أيام لا يدخل في النهي. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لن يتحرى أن اليوم السادس والعشرين أو اليوم السابع والعشرين أنه لن يكون من رمضان، وإنما الشك في يوم أو يومين. العيد الثاني يجوز له أن يصومه. إذن هذا الضبط وهذا التشديد في هذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن صوم يوم الشك في قوله قال من في الخبر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والنهي عن صوم يوم العيد النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد. فهذا النهي الذي ثبت فيه الدليل واستقر عليه العمل وأصبح إجماعا عند الأئمة عليه رحمة الله من السلف والخلف هو ضبط لصيام رمضان حتى لا يدخل فيه غيره. يبقى الشطر الإجابة على السؤال في مسألة تقدم رمضان بيوم أو يومين. إلا صوما كان يصوم أحدكم فليصوم. شخص معتادا يصوم الاثنين والخميس ثم أصبح يوم التاسع والعشرين أو يوم الثلاثين من شعبان في حال عدم رؤية ذلك من رمضان من الاثنين أو كان يوم الخميس فيقول إني أريد أن أصوم، فنقول لا حرج عليك في هذا. أو أراد الإنسان إذا كان يصوم يوما أو يفطر يوما فصادف صومه ذلك، أو اعتاد أن يصوم سرر الشهر نهاية الشهر أن يصوم نهاية كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر ولكن جعلها لحسب وقته وظروفه نهاية الشهر ثم جاء في شعبان، نقول لا حرج عليه يصوم السادس السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين ولو كان يوم شك لأنه كان عادة له وليس ذلك تحري أو احتياطا لصيام رمضان.
ذكرني حديثكم عن قضية تقدم رياض رمضان بصوم يوم أو يومين بالأثر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام من لم يصم أول الشهر إذا انتصف شوال شعبان ولم تصوموا أو لم يصم فلا تصوموا. هذا الحديث أيضا الحديث الآخر الذي ذكرتموه إلا صوما كان يصومه، هل هو هذا الصيام داخل في حال كون اليوم الأخير يوم شك أو يوم غيم أيضا؟
أولا بالنسبة لهذا الحديث وحديث أبي هريرة حديث قد رواه الإمام أحمد في المسند وكذلك أيضا جاء في السنن عند الترمذي والنسائي وغيرهم من حديث الأعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث منكر قد أنكره الأئمة كسفيان الثوري وكذلك الإمام أحمد والنسائي والبخاري وجماعة من الأئمة، بل قال الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يروي العلاء بن عبد الرحمن حديثا أنكر من هذا، فلم يطبقون على نكرة هذا الخبر، وذلك أنه يخالف المتون الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كله كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر غير رمضان إلا صيام شعبان، فهذا الدليل على الإكثار في ذلك، بل حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيام شعبان أكثر من هذا. كذلك أيضا فإن فترة النهي في هذا في هذه الأيام اللي نصف شهر تحتاج إلى دليل أقوى من هذا، فهذا النهي لأيام كثيرة ينبغي أو يجب أن تكون أقوى من الأحاديث التي دل النهي عليها في صيام أيام معينة، أيام معينة جاء الشرع فيها، منها صيام مثلا الجمعة وإفرادها بالصيام ينبغي أن يكون هذا أقوى باعتبار أنه سرد وكذلك قريب من الشهر، فكيف وقد عرض أحاديثه أقوى من هذا. أما بالنسبة لصيام يوم الشك، نقول صيام يوم الشك هو جاء النهي فيه صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بصوم يوم الشك هو يوم الثلاثين في حال عدم رؤية الهلال. بعض العلماء يفرق بين الغيم والصحو، وجمهور العلماء لا يفرقون فيجعلون صوم يوم الشك إذا كان صحوا أو غيما أنه ليلة الثلاثين هذا الشك بأي حال من الأحوال في حال عدم رؤية الهلال، فإذا رأوا الهلال أصبح يقين أنه من رمضان، إذا لم يروا الهلال فإن الثلاثين يكون شكا سواء كان غيما أو كان صحوا. الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين صوم يوم الغيم وبين يوم الصحو في الثلاثين، فيرى جواز صيام يوم الثلاثين، بل جاء عنه رواية في استحباب صوم يوم الثلاثين في إذا كان غيما فلا يدخله في جانب يوم يوم الشك. وعمدته في هذا جملة من الأثار، جملة من الأثار، فإنه قد جاء عن أبي هريرة وجاء عن أسماء وجاء عن أسماء مالك وجاء عن معاوية وجاء عن عبد الله بن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام يوم الغيم. وقد صنف بعض الأئمة عليه ورحمة الله رسالة في هذا في كلام السلف في هذا في صوم يوم الغيم، وهو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله له رسالة في هذا كشف اللوم والضيم في حكم صوم يوم الغيم، وجمع في كلام الأئمة عليه ورحمة الله من السلف، وكذلك روايات عن الإمام أحمد كما نقله عنه الفضل بن زياد في استحباب ذلك، جاء رواية تنقل عن أحمد في وجوب صوم يوم الغيم، وهذه الرواية ليست بذلك الثبوت، والمعروف عنه جواز واستحباب صوم يوم الغيم. أما يوم الشك فهو في حال الصحو وهو منهي عنه، والخلاف عند العلماء هل هو للتحريم أم للكراهة، والله أعلم.
الحديث ربما يطول في شأن وقفات مع هذه الآية العظيمة من آية الصيام، على وعد إن شاء الله وأراد وندى في الأعمار أن نمد الحديث في شأنها في قاضي الحلقات. أختم هذا اللقاء وقد مضى على أجل بشكر لله جل وعلا ودعاء له جل في عليائه أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي الذي أجزل له الشكر والدعاء بتجشمه عن الحضور مع المسجد. شكرا الله لكم.
حياكم الله.
شكرا لشيخنا، شكرا لكم، إلى لقاء وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.